منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أحيي تواصلكم أعزائي المستمعين معنا ومع فقرات إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرين. من بغداد، مواطنون يفصحون عن مخاوفهم من تلكؤ مراحل تشكيل الحكومة الجديدة. وفي البصرة، السيمفونية الوطنية تشارك في المربد بقصائد الموسيقى العالمية والوطنية. وقبل ختام الساعة سنكون مع برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميلة سميرة علي مندي.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية. العراق ينسحب من القمة العربية وسط انتقادات لتصريحات القذافي. تقرير يحذر من الأخطار التي تهدد مدينة بابل الأثرية ومشروع دولي لنهوضها. وسط استياء عراقي من تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي بشأن العراق، انسحب الوفد العراقي بعد أن انطلقت الخميس في مدينة سرت شرقي ليبيا أعمال اجتماع وزراء الخارجية العربية تمهيدا للقمة العربية العادية 22 التي تعقد في ليبيا في 27 من الشهر الجاري، ويترأسها للمرة الأولى الزعيم القذافي. وأثناء اتصال هاتفي أجرته إذاعة العراق الحر بالوفد العراقي، علمنا بأن الوفود العربية الباقية كانت تحاول ثاني الوفد العراقي من الانسحاب. يشار إلى أن تصريحات أدلى بها الرئيس الليبي معمر القذافي خلال لقائه وفدا ضم أعضاء في حزب البعث المحظور ومعارضين عراقيين أثارت ردود فعل رافضة ومنددة في الأوساط السياسية والشعبية في العراق. على المستوى الرسمي أدانت الحكومة العراقية بشدة تصريحات القذافي بشأن العراق، حيث وصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ هذه التصريحات بأنها غير منضبطة.
هي مدعاة للسخرية وتصريحات غير منضبطة، وتصدر من رجل أتصور أنه هناك لوثة في تفكيره عندما يتطاول على العراقيين. نفكر جديا بجدوى حضور مؤتمر ترأس ليبيا ورأس هكذا رجل يتطاول على العراق وعلى شعبه بهذه الطريقة الفظة التي غير مألوفة في عرف الدبلوماسي، أن يتحدث زعيم لدولة عن بلد له تاريخه ولو شعبه ولو سيادته. مهما تكون العلاقة ومهما تكون القرب من هذه الدولة أو تلك، لا يسمح ولا نقبل كعراقيين ولا تقبل شهامتنا ولا كرامتنا العربية والعراقية أن يتطاول علينا شخص. أنا أتصور أن هذا الرجل طالما يعني أثار السخرية وفي كل المؤتمرات القمة بهذه التصريحات لا قيمة لها، لا نعيرها أهمية، لكن ترتد عليه. وأن الشعب العراقي بالتأكيد شعب ودود ويحب أخوان العرب ونحب الشعب الليبي، لكن هذه التصريحات قطعا لا تعبر عن شعور الشعب الليبي وأخواننا العرب تجاه العراق.
وكالة فرانس بريس الأنباء ونقلا عن دبلوماسي عربي رفيع المستوى ذكرت أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي طلب من الوزير هشيار زيباري الموجود حاليا في ليبيا لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء، طلب منه الانسحاب فور انتهاء اجتماعات الخميس وخفض التمثيل العراقي في القمة إلى مستوى المندوب الدائم لدى الجامعة العربية. وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد أن الوزير زيباري سيرأس وفد العراق إلى القمة العربية بعد أن اعتذر رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي لانشغالهما بالقضايا المتعلقة بالانتخابات.
الآن إحنا نتائج الانتخابات وحراك سياسي والحضور مؤتمر لا يغني ولا يسمن من جوع يعني، وما أعتقد أن القرارات ستخرج قرارات تمثل بالنسبة لنا، لا نعتقد بأنها تمثل أهمية قدر ما اهتمام ببيتنا الداخلي ووضعنا الداخلي. الآن السياسة في العراق والنظام السياسي في العراق يولي الاهتمام الأكبر العراق أولا ثم العراق أولا. نريد أن نعمل ضمن الجهد العربي والعمل العربي المشترك ونقدره ونثمنه، لكن لن يكون ذلك بديلا عن أن العراق أولا، و سيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مشغولون باعتبارهم زعماء الكتل السياسية، مشغولون بهذا الحراك السياسي. لذلك رأى مجلس الوزراء أن يمثل السيد زيباري يمثل العراق. نفكر مرة أخرى، أقول نفكر بجدوى حضور مؤتمر يرأس شخص مثل القذافي.
الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغي يدعو الدول العربية إلى احترام رغبة الشعب العراقي وإعادة قراءة المشهد العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
بعد إجراء الانتخابات، وانتخابات تعتبر مفصلية ومهمة جدا في تاريخ العراق، نأمل أن يعاد قراءة المشهد العراقي. وهناك بعض التردد من بعض الدول في المنطقة والدول العربية، نأمل أن يعاد قراءة المشهد العراقي، لأن هذه رغبة شعبية عراقية، ولا بد لإخواننا العرب أن يحترموا رغبة هذا الشعب وإرادته في صنع النظام السياسي. نأمل أن تكون قراءة جديدة للمشهد العراقي بعد الانتخابات، وعلى أثرها وعلى نتائج الانتخابات أن تبنى السياسة العربية وسياسة الدول العربية تجاه العراق.
المحلل السياسي أسعد العبادي يؤكد بأنه من مصلحة الدول العربية أن تدعم العمليات السياسية في العراق، لأن أمن العراق من أمن المنطقة وأمن العرب.
أعتقد جازما بأنه الجامعة العربية جادة فعلا في طرح موضوع إخراج العراق من البند السابع والدعوة إلى الانفتاح على العراق من قبل الأنظمة العربية. أعتقد الأجندة اللي تحملها جامعة الدول العربية أكبر بكثير من أجندة رئيس القمة. أنا أعتقد العرب ليس أمامهم إلا أن يقفوا موقف داعم للعملية السياسية في العراق ودعم استقرار العراق وأمن العراق، وأن يعود العراق إلى محيطه العربي والإقليمي قويا معافى. أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة تتطلب أن يكون العرب جادين هذه المرة في التعامل مع العراق كند وعنصر فاعل وقوي في المنطقة. أمن العراق من أمن المنطقة، من أمن العرب.
إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل في الأوساط السياسية العراقية المنددة بتصريحات الرئيس الليبي معمر القذافي. مراقبون ومحللون سياسيون انتقدوا هذه التصريحات، ولكن المحلل السياسي أسعد العبادي يقول بأنه لم يستغرب أن تصدر مثل هذه تصريحات من الرئيس الليبي معمر القذافي.
هذا الرجل يعني من وجهة نظر سياسية، أنا أجد بأنه الرجل إنما يعبر عن طريقته في حكم ليبيا، هذا البلد المنكوب اللي يعاني الأمرين من حكم دام أكثر من 40 سنة، حكم فردي، حكم دكتاتوري، حكم صادر الحريات، لا يمكن تعددية سياسية ولا تداول سلمي للسلطة. الحكم في ليبيا يعني أعتقد من أغرب النظم في العالم، فالتصريح ليس بغريب وليس بجديد على معمر القذافي. الرجل لحد الآن يعتقد بأنه العملية الديمقراطية في العراق والعملية السياسية في العراق هي عملية جاءت بإرادة الاحتلال الأمريكي. ربما يجهل الظروف التي مر بها العراق قبل عام 2003، أو ربما كان ينسجم تماما مع سياسات النظام في العراق آنذاك. لهذا أنا لا أستغرب ما يرشح عن النظام الليبي وعلى رأس عقيد معمر القذافي.
من جهته، يصف المحلل السياسي حيدر الصوفي تصريحات القذافي بأنها تدخل سافر في الشؤون العراقية.
هذا تدخل سافر في الشأن العراقي، في الشؤون الداخلية العراقية، لا يمكن القبول به، حيث أن العراق عضو فعال ومؤسس في الجامعة العربية وعضو في الأمم المتحدة ويتمتع بكامل السيادة استنادا إلى قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، استنادا إلى اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية، هو يتمتع بكامل السيادة، والعراق يمتلك من الإمكانيات والشخصيات السياسية والحكومية التي تملك الخبرات الواسعة على المجال الدولي وتملك الخبرات الواسعة على مجال القانون الدولي، وقد خاضت عدة مفاوضات ومباحثات ومؤتمرات، وهي خير من يمثل العراق.
أما الدكتور عزيز جبرشيال، أستاذ في كلية العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية، فيقول إن العراقيين قادرين على حماية التجربة الديمقراطية التي يمر بها العراق.
نحن نبني تجربة قادرة على أن تكون مصدر خير وإشعاع للشعب العراقي بالمقام الأول، ولذلك هذه التجربة في العراق هناك من يدافع عنها، هناك أبناء العراق، شعب العراق غير عاجز، وكما يقولون العراقيين العراقيات واللادات، ولذلك لا يمكن أن نتصور أن الشعب العراقي الذي جاوز تعداد نفوسه 30 مليون لا يوجد فيه من يدافع عنه، حتى ينبري شخص مثل السيد القذافي لكي يدافع عن حرية شعب العراق ولكي يخلص العراق من الاحتلال.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. حذر تقرير من أن الخطر الآني الذي يهدد صيانة آثار بابل هو تشبع التربة بالماء وتقويض ما تبقى من مدينة نبوخذ نصر. وتقول صحيفة انترناشنال هيرالد تريبيون في التقرير إن الملك البابلي نفسه واجه مشاكل مع الماء قبل 2600 سنة. يضاف إلى ذلك أن الإهمال والبناء العشوائي وعمليات النهب ساهمت أيضا بقصدها في الإضرار بهذا الأثر الحضاري. لكن أثريين وخبراء ينصحون بعدم اتخاذ أي إجراءات جذرية لمعالجة هذه الأضرار قبل السيطرة على مشكلة الماء. ويؤكد عبد الزهر الطالقاني الناطق باسم وزارة السياحة والأثار في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن فريق المنظمة الدولية شخص مجموعة ملاحظات.
منظمة اليونسكو سبق أن اطلعت على أثار بابل وشخصت مجموعة ملاحظات طلبت من الجانب العراقي أن يقوم بتنفيذها قبل ضمها إلى لائحة التراث العالمي. من ضمن هذه الملاحظات إزالة التجاوزات التي حدثت أيام النظام السابق حيث بنيت بطابوق جمهوري وكتب على هذا الطابوق صادحة بالإشارة إلى رئيس النظام السابق، إضافة إلى عمليات تأهيل لبعض المناطق التي تضررت نتيجة دخول القوات الأجنبية في هذه المدينة التاريخية وإزالة الأضرار. الملاحظة الثالثة هي المياه الجوفية التي تسربت إلى أسس المدينة وأصابتها بالضرر. هذه الملاحظات وغيرها ثبتها تقرير للمنظمة الدولية على حد إجراء كشف وبيان مدى صلاحية هذه المدينة لضمها إلى اللائحة.
وتوثق دراسة جديدة باسم مشروع مستقبل بابل الأضرار الناجمة عن الماء بالارتباط مع نهر الفرات وشبكات الري القريبة من الموقع، فالأرض مشبعة تحت السطح مباشرة في مواقع باب عشدار والحدائق المعلقة، لبنات الآجر تتداعى والمعابد تنهار وخرائب برج بابل محاطة بالماء الراكد. وقال المسؤولون عن المشروع الدولي إن أي خطة لإنقاذ مدينة بابل كمعلم سياحي وميدان للبحوث الأثرية يجب أن تتضمن السيطرة على الماء باعتبارها الأولوية التي لا تعلو عليها أولوية. ويشير محي الدين الخطيب سفير العراق لدى منظمة اليونسكو إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو وقعت مؤخرا اتفاقية مع السلطات المحلية في محافظة بابل.
المحافظة الجديد عقد يعني اتفاق كامل منظمة اليونسكو بين المحافظة واليونسكو للقيام بكل ما يهم إنقاذ بابل بالطريقة الصحيحة بمشورة لصيقة من اليونسكو. بعد لا يمكن للمحافظة أن تقوم حسب قرار اللجنة العليا بين اليونسكو والجانب العراقي بأي أعمال للترميم أو للصيانة أو لإعادة الحياة إلى أي موقع بدون استشارة لصيقة من اليونسكو. إحنا الآن على الطريق الصحيح، يعني سلكنا الطريق الصحيح وصار وعي لدى كافة الجهات المعنية بأنه منظمة اليونسكو التي هي تعنى بالتراث العالمي ككل حول العالم يجب أن تكون بكامل هيئاتها واعية لما يجري في هذا الموقع العراقي المهم لأنه يهم التراث الإنساني كله.
لكن الناطق باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني يشير إلى أن الوزارة وهيئة الآثار العراقية أبدت تحفظها على توقيع هذه الاتفاقية بين المنظمة الدولية والسلطات المحلية في بابل.
أكو ملاحظات للهيئة العامة للتراث على هذا الاتفاق كونها هي الجهة المسؤولة وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن سياحة الآثار والتراث في العراق. من جانب العراق المتمثل بالهيئة العامة للآثار والتراث طبعا بدأ بيع لهذه الأعمال، وأيضا كوادر مفتشية آثار بابل هي المسؤولة مباشرة عن هذه الأعمال بدأت بأعمال تنفيذ بانتظار إكمال الأعمال حتى لعرضها على اليونسكو. أعتقد حوالي عام، يعني نحن لم نكن في بداياتنا، مضى أكثر من 3 أشهر على الموضوع، وهناك وقت آخر ينتظر العراقيين لإكمال هذه الجهود لأجل إكمال الملاحظات في مدينة قابل، وإذا ما انتهى في الوقت المحدد أيضا يضاف هذا الوقت للاتفاق مع الجهة الدولية لغرض إكمال جميع النواقص.
أما مشروع مستقبل بابل الذي اهتمت به الصحف الغربية فقد بدأ إعداده عام 2009 بالتعاون بين صندوق الآثار العالمي وهيئة الآثار العراقية، وتمول الدراسة الأولى خلال العامين المقبلين بمنحة قدرها 700 ألف دولار من وزارة الخارجية الأمريكية. وقال مسؤول في صندوق الآثار إن المشروع كله يمكن أن يستغرق 5 إلى 6 سنوات. ونقلت انترناشنال هيرالد تريبيون عن رئيس الصندوق بوني برنام إن هذا بلا شك أكثر البرامج التي وضعناها تعقيدا على حد تعبيره. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي إذاعة العراق الحر، لنبقى معا وهذه الأغنية للفنان كاظم الساهر.
وسألت نفسي حائراً أنا من أكون، وسألت نفسي حائراً أنا من أكون، ما لي عشقت السير في طرق الظلوم، ما لي عشقت السير في طرق الظلوم، فإذا جنوني صار بعض تعقلي، فإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يؤلفها الجنون. سعادتي بحر عميق، بحر عميق، الناس حالوا بين قلبي والطريق بيني وبين سعادتي بحر عميق بحر عميق والناس حالوا بين قلبي والطريق فلكم معالجهم وبي سقم الظلام ولكم أنجيهم وكنت أنا الغريق يا رب إن ضاقت قلوب الناس عن ما فيه من خير فعفوك لا يضيق يا رب إن ضاقت قلوب الناس عن ما فيه من خير فعفوك لا يضيق يا رب يا رب إن ضاقت قلوب الناس عن ما فيه من خير فعفوك لا يضيق أنا أنا أنا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، تأخر التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة يثير القلق لدى المواطن العراقي الذي يعتقد أن عبور هذه الخطوة سيؤدي إلى سرعة حل مشكلات الحياة اليومية وتجاوز التعثر الذي يصيب أداء أجهزة الدولة وخدماتها. إلى ذلك دعت أوساط شعبية وسياسية دعت الائتلافات الفائزة بالانتخابات إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وسط مخاوف من أن تؤثر التداعيات السياسية والتجاذبات على تشكيلها في وقتها المنتظر. مراسلتنا رنا حداد تابعت الموضوع في تقريرها من بغداد.
على إثر التداعيات الحاصلة والتجاذبات المستمرة بين الائتلافات الفائزة في الانتخابات وعلى خلفية المطالبة بإعادة الفرز للأصوات من قبل بعضها والتي ربما ستؤخر عملية إعلان النتائج النهائية، تشير توقعات سياسية وشعبية إلى تأخر تشكيل الحكومة المرتقبة لوقت قد يتعدى الأشهر لعدم التوصل إلى حلول مرضية وحوارات توافقية، الأمر الذي دعا مواطنين إلى مطالبة الائتلافات والكيانات الفائزة بالإسراع في تشكيلها بعيدا عن هذه التداعيات وحفاظا على أمن المنطقة التي قد ترجع به مساومات الفائزين إلى المربع الأول.
أريد من الحكومة أن تشكل بأسرع وقت ممكن لأنه العراقي حاليا بحاجة إلى تشكيل حكومة تضمد هذا الجرح العراقي.
تدعو السياسيين توحد والإسراع بتشكيل الحكومة لأن هذا في مصلحة الشعب العراقي أولا وأخيرا، وهو السياسي من يجي يريد يخدم شعبه، هذا العرفاني. فالمفروض أن الكل تتحرك مو بالسرعة الطبيعية، بالسرعة الفائقة حتى يوصل لأنه يرضي شعبه.
تلافي التجاذبات السياسية والمسائل الخلافية ضرورة دعا إليها المحلل السياسي حيدر حميد لجميع السياسيين على أمل اعتمادهم حراكا سريعا من شأنه الالتزام بالفكرة التي منحها الدستور والذي نص فيها على أن تشكل الحكومة خلال 45 يوما من موعد إجراء الانتخابات، وبخلافه ستشهد البلاد فراغا دستوريا.
من الأفضل طبعا بالنسبة للوطن وللشعب أن يكون الحراك سريع وتشكيل الحكومة يكون وفق الفترة اللي منحها الدستور، واللي نأمله من كل السياسيين الموجودين بالعملية السياسية أن يتجاوزوا هاي المسائل اللي موجودة خلال هاي 7 سنوات اللي كانت بيناتهم، التجاذبات هاي اللي أدت إلى ما شفناه من اقتتال وحرب طائفية.
الفراغ الدستوري الذي ربما تشهده البلاد نتيجة التجاذبات والتداعيات التي قد تؤدي حتما إلى تأخر التشكيل الحكومي أثار مخاوف الكثير من المراقبين والمطلعين من أن يؤدي ذلك إلى احتقان سياسي ومن ثم تدهور أمني، بحسب ما جاءت به الناشطة في منظمات المجتمع المدني الكاتبة نادية السواس.
أي فجوة حاليا في سلطة القانون تعود بضرر كبير على البلد، ويجب أن يعي كل الكتل الموجودة هذا. وإذا لم نكن كإعلاميين وحركة مجتمع مدني إذا لا نذكر وضغط أنه هذه الحكومة تستمع ولا تكون هذه الفجوة، سيستغلها الإرهابيون، سيستغلها عدم الاستقرار، وليس من مصلحة أي مواطن عراقي.
الإسراع في أخذ الحقوق القانونية والدستورية والاستحقاقات السياسية للكيانات الفائزة دعوة وجهها أحد المراقبين أحمد رابح إلى الكيانات نفسها لأخذ دورها في استمرارية العملية السياسية بفاعلية.
ندعو السياسيين للإسراع في عملية أخذ الحقوق القانونية والدستورية والاستحقاقات السياسية للكيانات السياسية لتأخذ دورها ولتستمر العملية السياسية بشكل اعتيادي.
أما المرشحين أنفسهم فإن دعواتهم لا تختلف كثيرا عن دعوات المواطنين وغيرهم من المراقبين وخبراء السياسة، وسط مخاوف من نتائج تأخر التشكيل الحكومي المتوقع والذي ربما ينعكس سلبا على مستوى توفير الأمن والخدمات للمواطن، على حد قول أحد المرشحين أحمد البراك.
إذا ما تأخرت تشكيل حكومة لفترة طويلة فإن ذلك سينعكس بلا شك على توفير الأمن والخدمات إلى المواطنين العراقيين.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، وكما تحتفل البصرة هذه الأيام بالمربد الشعري وضيوفها الشعراء والمثقفين، احتضنت أيضا الفرقة السيمفونية الوطنية التي قدمت مجموعة من أعمالها الموسيقية العراقية والعالمية، توجتها برائعة الروسي ريمسكي كورساكوف سيمفونية شهرزاد التي رحب بها جمهور البصرة ووقف طويلا وهو يحيي الفرقة والموسيقى والجمال في مهرجان الشعر. ربيع البصري وهذه المتابعة.
شهدت محافظة البصرة لأول مرة قيام الفرقة السيمفونية الوطنية بإحياء حفل تضمن تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية لمؤلفين عراقيين وأجانب، من ضمنهم الروسي نيكولاي ريمسكي كورساكوف مؤلف سيمفونية شهرزاد التي قدمت بشكل كامل. وقال قائد الفرقة السيمفونية المايسترو كريم كنعان وصفي أن الفرقة تعتزم تقديم المزيد من أعمالها في المستقبل القريب في البصرة ومحافظات أخرى.
هي كانت الفكرة الحقيقة، نحن نقدم هذا النتاج مرتين في الشهر في بغداد، محاولة مني ومن الأوركسترا إضفاء نوع من الحياة الطبيعية تحديا للا منطق، وأثرنا أيضا أن نشترك ضمن المربد لأنه نشترك بلغة أخرى، لغة عالمية. كان هناك قطعتين من تأليف هانز غونتر مومر الذي كان هو قائد الأوركسترا في الستينيات وعمل لمساعدي في الأوركسترا علي خصاف للجوزة والأوركسترا، وطبعا شهرزاد المشهورة سويت شهرزاد لرمسكي كورساكوف التي قدمت لأول مرة بكاملها في العراق.
وقد اتسمت الأعمال الموسيقية التي قدمتها الفرقة بقربها من ذوق الجمهور الذي لم يواجه صعوبة في التفاعل معها لكونها تحتوي على ألحان وجمل موسيقية شرقية، فضلا عن هيمنة أصوات بعض الآلات الموسيقية المألوفة من قبل الجمهور ومنها آلة الكمان. حسب المسرحي والإعلامي عبد الكريم العامري فإن تواجد الفرقة السيمفونية قد لفت أنظار المجتمع إلى هذا النوع من الموسيقى، واعتبر أن إقبال المواطنين بكثافة على الاستماع لأعمال الفرقة السيمفونية هو نتيجة لما يحمله البصريون في قلوبهم من حب للموسيقى والغناء. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
مد شريان جديد لمدينة البصرة من خلال هذا العرض الأوبرالي الرائع نتمنى في الأعوام القادمة أن تفكر الحكومة المحلية وتفكر الحكومة المركزية أيضا في بغداد على تكوين قاعة كبيرة تصلح للعروض لمثل هذه العروض، ليس المسرحية لكوني مسرحي وإنما للعروض الأوبرالية. هذه الأوركسترا اللي إجت من بغداد وتعبت وشافت قاعة غير مهيئة للعروض، القاعة صغيرة جدا، الجمهور الذي حضره هو نتيجة حتمية لما يحمله البصريون من حب للموسيقى والتراث. أهل البصرة أهل غناء، وشط العرب في مثل هذه الأيام أيام الربيع كان يزخر ويتجمع فيه الناس ويغنون ويطبلون، وأعتقد أن شخصية تومان الأزلية التي كانت تجوب شوارع البصرة وكانت تعزف على الناي وتشجع من قبل الناس اليوم كانت حاضرة بروحها، رغم تفاوت العرض عرض تومان وعرض الأوركسترا، لكن اليوم تومان كان حاضرا مع الجمهور وقد صفق واقفا كما صفق الجمهور لمدة ربع ساعة ولم يتوقف عن التصفيق. هؤلاء هم أهل البصرة، ومن يريد أهل البصرة أن يكونوا غير ذلك فهو غلطان.
يذكر أن الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بدأت مشوارها الموسيقي في أربعينيات القرن الماضي، لكن الإعلان عن تأسيسها رسميا جرى في عام 1959، وهي تعتبر من أقدم الفرق السيمفونية في المنطقة، وكانت تابعة لوزارة التربية لكنها انفصلت عنها في وقت لاحق وارتبطت بوزارة الثقافة. وقد تفرق أعضاء الفرقة في عام 2003 لكنها لم تلغى، وإنما تمكنت من استعادة عافيتها تدريجيا على أثر تحسن الوضع الأمني في غضون العامين الماضيين. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
سروش میره چی ناسک بو ناسک بو یکم شوانی منو توی نخشان سمیزه چی شکلبو شکلبو یکم ناسینی منو توی بیگ گیم آخ سپرداغ یچی نخشیم بو یکم سیار دکمانی بیگ گیان او پنزان تن گرم بون تن گرم بون او پنزان تن گرم بون تن گرم بون که گربندی روزی نوی عشقی می پیمور کرا سولات یچی رومانسی بو رومانسی بو سولات یچی رومانسی بو رومانسی بو آخ نوی منو توی لیندرا لیندرا
عاشق وي عاشق دنيا كورا عاشق
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا يجتمعون لتقديم حلقة من برنامج كولاج. وقتا طيبا لكم.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
فؤاد
المثال كامل
رائد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة العلاقة بالأقارب، محطة الاعتراف بالأقارب، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي.
على كيفك حبيبي يبتعد ويكون وعدك، والله لو حبيت غيري قلتلك واموت
كولاج كولاج.
محطة العلاقة بالأقارب. أصدقائي المستمعين، الأقارب هم السند الحقيقي للفرد في كل المجتمعات، وطبعا أكيد هناك جوانب إيجابية كثيرة من الأقارب، يعني يجمعهم قلب واحد مع بعضهم، وتكون العلاقة سليمة بالأقارب إذا كانت خالية من المصلحة أو الكذب وغيرها من الأمور. الجيل الجديد أصدقائي عنده مفهوم آخر بالنسبة للعلاقات بالأقارب، يمكن تحت ضغط الظروف اللي دي يعيشها الآن الشاب، أو تحت ضغط الظروف الأهل. يمكن نسمع.
شلون علاقتك بالأقرباء مثلا بالعراق؟ عندك أقرباء
بالعراق؟ أكيد أكيد عندي أقرباء، عندي عمام، عندي خوال، أزورهم باستمرار، وبس أي ولغاية الآن علاقتي طيبة وياهم، لأن بدأ أتصل وياهم وهم بدأ يتصلون وياي، وبدأ نتصل، مو أنا أقول نتصل يعني باستمرار، وإنما بالأعياد بالمناسبات نقدر واحد عايد على الثاني وكذا. فاللي بالعراق أما بالله بالسويد والدنمارك لا، دار روح زيارات وعلاقتنا كلش حلوة وتلمنا القعدة والضحكة والسالفة، وهذا أحلى ما يمكن يعني.
حالات كثيرة نشوف إحنا هذا يعني بطقوسنا، إحنا طقوس شفناها بطقوس رمضان، خاصة اللي عنده أقرباء هنا، مو اللي خلينا نقول مو اللي وحده، يعني أنا أشوف أنا هنا وعائلة أخوي وعائلة أخوي نحاول نلتم أو ننجمع ولو مرة بالأسبوع على أساس إنه إحنا نعيد نعيد ما كان عندنا قبل بالعراق، أو نتذكر العائلة الكبيرة شلون تلتم وشلون الطقوس.
شوف الشباب يهتمون بقرايبهم هنا، يخابروهم يروحون القرايب؟
والله حسب صراحة، لأن أكو قسم شايفين شغلات حلوة من قرايبهم، مساعدات كلش هواية، مو يعني مو عن نفسه، هو عن أبوه، عن أهله، عن أمه أبوه، يعني مثلا أخوانه الكبار. أكو قسم صراحة يعني هو مثلا شايف دائما قرايب ماكو، دائما أبوه أمه يحجون إنه القرايب مو زينين، لا تروحين مفلان، لا تروحين مفلان، هذول ايش مسويين أنا، او هو نفسه يعني ما يشوف حنيه منهم ابد، ولا يسالون عليه ولا من هذا السبب انه لا يخابر لا يسال،
يعني ما يفتهم العلاقات، يشوفها انه مثلا مو مهمه او ما قدر يسال عليهم او ما اقدر ما اسال عليهم، هو ما يسال عليهم، ما يفهم هاي اللغه.
هو يفتهمها بس ما يقدر يطبقها، ما يقدر يطبق يعني، حتى لو امه وابوه فهموا انه علاقتنا اجتماعيه هيش كذا، لازم عمك تحترمه، لازم تروح تزور عمك اذا كان مريض، او تزور خالك، او تزور كذا، او تزور كذا، دي يشوف هذا فتشي مثل التراث يعني. يعني ايش ازور خال وازور عمي، لازم اجي ابوس ايد عمي او ابوس ايد خالي، او اقعد يمه وكذا وهذا. فانا متاكد انه تضعف، ايه جاي تضعف هاي، بس انا على انه الاباء والامهات لازم شنو، لازم يوعون اولادهم يبقون وراهم على مود، مين السوم مين السوم علاقاتهم، مين السون مين السوم تراثهم.
اكيد العائله اللي يعني خلينا نقول الشخص اللي جاي وحده اكيد هذا ما عنده ارتباط، العائلة ممكن اللي تكون وحدها ما عندها علاقات، خاصة إذا كانوا جديدين يعني بالبلد، يعني أنا مثلي يمكن لو مو إخواني موجودين أنا أقول لك ما عندي ذيش العلاقات القوية، لأن لسه إحنا في مثل ما نقول في طور النمو، يعني لسه بعدين جديد، يعني علاقاتك محدودة، معارفك محدودة، لغتك أيضا محدودة، فهذا اللي يخلي العلاقات تتقلص. بس من ناحية أخرى أنا أقول لك أنت شيء إيجابي إنه أنا عندي إخوان هنا، وأشوف عوائل أخرى أيضا نفس الشيء، إخوانها موجودين، أهلها، أمها، أبوها، ما أعرف إيش، فهذا يعني شغلات أشوفهم يعني وأسمع منهم.
بالنسبة للشباب اللي تعطيني أفكارهم شلون دي يروحون قرايب يحجك على قرايب؟
والله بالنسبة لي لا، أنا ما سامع واحد يعني يقول لي أنا قرايبي كيف، أبد ما يخبرون، يعدوا بيخبر أهله وخلاص يعني، ليش ما أعرف صراحة، هذا الشيء سر. أنا بالنسبة لي الحمد لله شكر أهلي وياي يعني، والله أكو هواية يعني الناس، أنا واحد قرايبي هنا ما يسرنا أبد، قليل يعني، وإحنا ما عندنا شيء. بالنسبة لي أخابر أسأل عليه دائما، عليه مرته أطفاله خلاص، قسم دولك اللي شايفين حنية وسؤال عنهم يعني من قرايبهم عليهم، وهاي تشوفه دائما يخابر يسأل شلونكم أخباركم، محتاجين شيء ما محتاجين.
طبعا العلاقات هي تختلف شنو إذا صار الاختلاط الزايد، يعني شوف أكو أكثر العوائل تلاقيهم متمين كلهم منطقة واحدة، هذولا إذا يجتمعون يوميا، الاجتماع العائلي والأسري اليوميا والاختلاط اليوميا يحدث مشاكل هواية بصراحة بالعائلة. أما شخص كل ما غاب فترة ويرجع ويلتقم ويا هاي العوائل راح تصير شوية أخف، فالاختلاط الزايد أنا برأيي مو زين.
والله عاد أنا أقول لك ما عندي معلومات هنا، يعني لسه أنا أحسن وحدة بعائلتي فما أعرف، بس يعني على حد علمي موجودة هاي الحالة، يعني سمعت من شخصين أو ثلاثة أنه موجودة هاي الحالة.
بأقربائنا نختلط طبعا اللي بالعراق يعني ما أعرف شلون أقول لك، أكو أمور هواي اختلفت، ما أعرف أقول لك أنه اختلفت، أنا شوف هذا الاختلاف موجود يعني اختلاف جذري.
جيل الجديد ما يسأل على القرايب،
هم مو ميس يعني ما أعرف يعني، احتمال جو هذا البلد اللي احنا عايشين به بأوروبا، تلاقي الشخص لما يجي عمره صغير اختلط ويا شباب اللي بجيله بنفس هذا البلد. طبعا شباب هذا البلد ما عندهم هذاك الارتباط مثل ما احنا عندنا بالعراق، مثل الارتباط بامه باخته الخاله العمه. فاكيد هذا الشخص اللي يجي من العراق ويختلط ويا ذول الشباب الهولنديين مثل ما نقول راح ياخذ شويه من صفاتهم يعني.
محطة الاعتراف بالأقارب. مستمعين الكرام، من اللي قربك للأقرباء بالتأكيد مسؤولية الوالدين بالدرجة الأولى. أول ما يزرعون الحنين بينك وبين أهلك وقرائبك هم الأهل، وعلى هالأساس تنبني العلاقات. لكن طبيعة الحال وقساوة الحياة اللي نعيشها الآن اختلفت العلاقات والاعتراف بالأقارب. بس رغم كل الظروف الواحد يظل يتابع وما يعاتب. نسمع.
هو أجمل شيء إحنا عندنا التأثر والعلاقات، هو هذا إحنا بالنسبة كجينة عندنا أصدقائنا وأهلنا، يعني أجمل شيء هي علاقتنا بهم، أجمل شيء هي لمتنا وياهم، قعدتنا وياهم، هي هاي لذتنا.
أنا أعترف بهم بس يعني مو مثل 100%، 40% أعترف بهم بس.
شغل الأقرباء تغيروا من سافروا برا طلعوا لو كانوا نفس الشيء.
كلش تغيرت لأن بصراحة دولك الحياة تختلف. فواحد ما يقدر يعتب يعني، عرف شلون؟ حق، لأن أنا واحد من الناس هوايه تغيرت على غير ناس، يعني حياتي تغيرت كلش، يعني دا ارتبط هواي شغلات دتنسين ياهم، شلون أقول لك يعني دا ابتعد عليهم لأن هاي شغلات أهم هنا، عرف شلون؟ أي من هيك يعني.
أكيد تختلف طبعا حسب الأشخاص وحسب يعني حسب نفسية الشخص. أنا بالنسبة لي بس يعني تبقى هنا يعني عندك مثلا ميول نفسية أنه أنت، يعني أنا أحكي لك عن نفسي أنه أنا مثلا أحن أنه هذا عراقي، أحن أنه أسمع منه، يعجبني الكلام العراقي لما أسمعه، يعني مو شرط أنه يكون أنا عندي مصلحة من ويا كذا شخص أنه راح ألتقي بيه وأسوي أطور علاقتي بيه، لا يعني ما أعرف. أنا بالنسبة لي يعني أسمع أكو ناس يعني مثلا يعني على أساس المصالح علاقاتهم، بس بالدرجة الأولى لا.
أنا طبعي هيش دائما، يعني أحب دائما أكون يعني يكون عندي أصدقاء هواية، قرايبي هواية، يعني أحب يكون عندي معارف هواية، يعني أسأل أخذ أنطي أساعد. أنا أتابع الحمد لله.
علمتها من أهلك لو أنت؟
لا مني يعني.
أهلهم يدخلون بالشاب يقول تخاب؟
لا أقول لك، لأن مثلا الأب شاف غلط من أخوه يقول له، مثلا الابن يقول شلون عمي مثلا لا تخاوره ما لك علاقة بي، أنا هيش مسوي هيش، فمن هيش يعني تصير إنه نضرب إنه عمي مو زين خلاص. بينما هو إذا حكى وياه يجوز يعني يشوف غير إنسان، صح ولا لا؟ يجوز أبوه الغلط يعني مو عم الغلط.
والله أسأل عليهم حامد أقولهم إنه أنا عايش لحد الآن، يعني شايف شلون، وأطمئن إنهم عايشين. ثاني شيء طبعا من نصير حالة وفاة أنا أعزي، من نصير حالة فرح أو ناس محتاجين أنا يعني أحاول قدر الإمكان إني أنا عدلت لهم زين، على مود شنو، على مود أبقى أنا متواصل وياهم، لأن ربما يوما من العراق أرجع إلى وطني زين، فألاقيهم مثل ما كانوا يلاقين هنا.
لازم والله واحد يكون يجي، يعني واحد يسأل، يعني شلون لازم واحد يسأل يشوف يساعد المقابيل يعني.
والله أنا دي أشوف حالة غريبة، يعني بالعراق كانت الناس ما عدها وكانت ملتمة، وبأوروبا الناس عدها ما شاء الله وناس متفرقة، يعني بالعكس. سواء أنا دي أقول الإنسان اللي حالته المادية زينة المفروض يقوي علاقته الاجتماعية ويا الناس، مو أنا صارت عندي مثلا عندي قدر من المال، والله فلان وعدي قدر ذاك من المال ما أحتوي ذاك الشخص. أم يعني إحنا كنا نعيش حياة طبيعية جدا، يعني اللي كان والدي يشتغل باليوم ونصرفه بنفس اليوم، بس علاقاتنا حلوة كانت، يعني ترحبنا بضيوفنا، ترحبنا بأهلنا، فما ما أعرف شنو سبب هالابتعاد.
مش قادر استنى يوم كمان ارجع بقى تتشوق دي حلم عمري لحظت لها يا حرمني منك بقالي زمان يا حبيبي خلاص اهل الاوان نفضل هنا
المحطة المفتوحة. أعز وأفضل قريب بالنسبة لك منه؟
أعز القرايب يعني عدا الأهل. أنا بالنسبة لي والله عمي أحن، يعني أحس أحن إنسان بالدنيا من وراء أبويا بصراحة. أحس كل شيء الشيء اللي كنت أحتاجه والشيء اللي دائما ألجأ عليه هو عمي، يعني إنسان مثقف ودائما ما يساعدني دائما، ما أعرف ليش.
يعني أنا أخويا من لما وصلت احتضني، تظني انه انا غريبه عن البلد، هواي شغلات ما اعرفها، هواي شغلات، فمو من الطبيعي انه انا الجا الشخص غريب وهو موجود. فالحمد لله والشكر اذا انا واذا غيري واذا غيري يعني اكيد موجوده هاي شغله الترجمه والمساعده وانه يدليك تروح لفلان.
اعز وافضل قريب بالنسبه لك منه؟
اعز قريب اخوي هو اعز ما املك انا بحياتي، لانه هو عقليته تقريبا قريبه من عقليتي يعني، وافكاره قريبه من افكاري، فاني دائما ارتاح الكلام، انه هو اكبر مني بعشرين سنه اسمع نصائحه، ويبقى اخوي يعني يا ما وقف وياي بالشدات ويا ما ساعدني ويا ما يعني وقف وياي بامور ما يقدر واحد يوقف وياه، ومرات يكون الصديق مرات يعني على حسب مساعده الواحد، ربما يكون اكو صديق يكون احسن من الاخ.
محطه تحياتي. محطة تحياتي، لمن تهدي تحياتك؟
أبلغ تحياتي لكل عراقي بهالدنيا ولكل إنسان شريف بهالدنيا. الأهلي بالبداية أكيد، أنا أهلي هنا يعني كل خوالي بالعراق، عمي خاصة عمي بالعراق، سلام خاص إلا تحية من كل قلبي إلا صدقني يعني، وأتمنى له الصحة والعافية يا ربي كل حياة، وإن شاء الله يا ربي نرجع العراق كلنا ونلتم مثل الأهل واحد، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب.
تحيات الأمي وأقولها بوسة لعيونك، وتحياتي الأختي وأتمنى لها يا ربي تكون بالسلامة.
تحياتي إلى أصدقائي بالعراق طبعا اللي سمعوني، والله إلى بيت خالتي أبو مازن، وإلى بيت عمي أبو حكيم، وإلى أخواني وأصدقائي أنور عادل وعماد، إن شاء الله أهديهم، وكل اللي يسمعني من خلال هذا البرنامج.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بالك اكثر صعبه يوم سهر الليالي يما من يمر اسمك بالك اكثر صعبه يوم سهر الليالي
الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا شعارها.